لازم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موعدنا اليوم الرجوع إلى شرح الأسماء الحسنى لله تعالى، ونستأنف من عندي ما وقفنا عليه، بداية اليوم في اسمه سبحانه وتعالى. المنان، اسمه جل وعلا المنان، وهذا الاسم المعظم من أسماء الله تعالى، من أسماء إصلاح النفس من ناحية أخرى، من أسماء إصلاح العلاقة، بين المؤمنين وبين ربهم سبحانه وتعالى، والناحية الثالثة هو يصلح العلاقة بين المؤمنين بعضهم بعض. المؤمن يكون مذموما أشد الذم لو امتن على ربه أو على خلقه أو ظهر من نفسه المنة في عمله أو في صحته أو في علمه أو في عقله، في عمله يعني في صلاته، في إنفاقه، في بذله، في قيامه، في صيامه، في شيء من ذلك كله. فلو ظهرت المنة منه فهو مذموم ومتأخر عن الله تعالى، وتكون هذه المنة سببا في إبعاده عن الله جل وعلا. والسبب الذي أشرنا إليه أن المرء وهي سوء العلاقة بين المان الذي يمن وبين الله بسبب أن المان الذي يمن إنما ينسى منة الله وينسى فضل الله وينسى إحسان الله تعالى وينسى أن الله تعالى هو الذي أعطاه كل شيء وسخر له كل شيء ومنحه من كل شيء وأن ما به من نعمة فمن الله تعالى. فعندما ينسب هذه النعم بنفسه ويرى نفسه شيئا فذلك نسيان الله وذلك جحد نعمة الله وذلك الجفاء بينه وبين الله. وهذه الرؤية للنفس تبعد المرء عن الرب ويقع المرء بسببها من عين الله تعالى، يسقط بسببها من عين الله. الله تعالى يقول: ما بكم من نعمة فمن الله، وأنت تفتخر بها وتمن بها وتتعالى بها وتتكبر بها وتظهر نفسك بها وتنسبها إليك وتقول: أنا فعلت وأنا صليت وأنا تصدقت وأنا أعطيت وأنا أنفقت وأنا وقفت وأنا فعلت، ولم يكن ذلك مقابلا منهم بشيء، فتسوء حينئذ علاقته بالله تعالى. لذلك قال الله تعالى كما سنذكر بعض الآيات: بل الله يمن عليك. الله يمن عليهم في كل شيء. لذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: الله ورسوله أمن، بل المنة لله ولرسوله. لما قال لهم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، قالوا: الله ورسوله أمن، المنة لله ورسوله. نعم، هذه الأولى. سبب أن المال تسوء علاقته بالله ويصير مذموما مع الله هذا الحال الذي نتكلم عليه، أن الله ينسب كل شيء لنفسه لأنه المالك على الحقيقة والرازق على الحقيقة والواهب على الحقيقة والجواد على الحقيقة، وأنه هو التواب والبر والرحيم وأنه القادر القوي. إذا بالمرء التافه الحقير ينسب لنفسه القوة والعلم والمال والجاه والسلطان، وينسب لنفسه ما لو أخذه الله تعالى منه لصار فقيرا طريدا لا قيمة له ولا وزن له ولا شأن له. هذه الأولى التي يعلم المرء كيف يفسد المن ما بينه وبين ربه. إذ تنسى ربك سبحانه وتعالى وتنسب له مبادئ الربوبية، تنسى مبادئ ربوبية الرب وتنسبها لنفسك. الله تعالى يقول: وأن القوة لله جميعا، وأنت تقول أنت قوي، والله الغني وأنتم الفقراء، تقول أنت غني وأنت كذا وكذا، الله خالق كل شيء وأنت تقول أنا أقدر وأنا أفعل، ودع لي هذا الأمر وسأسويه أنا وسأقضي لك هذه المصلحة وسأسعى لك فيها وأطمن وكذا. هذه الأولى. ثانية، كما ذكرنا أن هذا المال علاقته تسوء بالمؤمنين، فهو مذموم كذلك من هذه الجهة، لأنه يمن عليهم بما ليس له فيه فضل ولا ليس له فيه نصيب من قدرة أو من خلق. يعني يمن عليه بالعلم أو بالمال أو أنه أعطاه أو وقف له أو قضى لهم حاجة أو سهل لهم أمرا أو توسط لهم في شيء أو غير ذلك مما يمكن أن يقوم به المرء لإخوانه، ثم يأتي بعد ذلك فيقول: أنا فعلت لهم وفعلت لهم وفعلت لهم، ونسوا ذلك الجميل وذلك الصنع ولم يتذكروا، وعندما احتجت إليهم لم يسألوا في، وعندما احتجت إليهم لم يقدموا إلي شيئا وتعللوا واعتذروا. إذا أنت بهذا المن الذي تمنه عليهم قد أبطلت عملك وأحبطت أجرك، كما قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولو قلت قولا معروفا وسكت أولى لك من أن تعطيهم وأن تنفق عليهم وأن تقف إلى جوارهم وأن تقضي حاجتهم ثم تمن عليهم بها. لا، أولى لك أن تقول قولا معروفا، كما قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ثم ذكرهم بهذا القول: والله غني حليم، سبحانه وتعالى. فإذا كان على هذا الحال نأتي للواقع الثالث. الواقع الثالث اللي هو أن هذا المن يفسد نفسه عليه، لأنه إذا رأى ربه متى يرى نفسه؟ إذا رأى نعمته، إذا رأى النعمة منه متى يرى نعمة الله؟ وإذا رأى الغنى به فمتى يرى غنى الله؟ يعني متى يتعبد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا؟ إذا كنت تنسبها لنفسك: أنت الغني وأنت القوي وأنت القادر وأنت المتصرف وأنت الذي تستطيع وأنت الذي تأتي وأنت الذي تذر وأنت الذي تعطي وأنت الذي تمنع وأنت الذي تقف وأنت الذي تعلم وأنت الذي تفهم وأنت كذا وكذا، متى تعبد الله تعالى بهذه الأسماء الحسنى؟ متى تعبده بأنه هو القادر فتنسب له القدرة، وتعبده بأنه هو القوي فتنسب له القوة، وتعبده بأنه هو الغني وتدعوه فتنسب له الغنى، وتعبده سبحانه وتعالى وتثني عليه بأسمائه الحسنى في كونه سبحانه وتعالى هو المحسن الجواد، وأنت تنسب لنفسك الإحسان والجود، ومتى تدعوه بأنه يفرج الكرب ويستر العورات ويرفع النوازل وأنت تظن بنفسك أنك تفعل ذلك، يعني أنت تشاركه في أسمائه وربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى، وتريد أن تصلح نفسك وأن يصلح قلبك. وقد ذكرنا أن المرء لا يصلح إلا أن يكون عبدا لله تعالى، يعني أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا، يعني أن يكون العبد لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك لنفسه كبيرا ولا صغيرا، ولا يملك لنفسه قليلا ولا كثيرا، وأنه يرى نفسه مفتقرا إلى الله تعالى فقرا في غناء، وأنه ضعيف إلى الله تعالى ضعفا فيه قوته، وأنه ذليل إليه ذلا فيه عزه، إلى آخر ما ذكرنا. فإذا لم تعلم أن عزك بالله وقوتك بالله، كما قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لك ولا قدرة لا على الطاعة ولا على المعصية إلا بالله، إذا لم تكن كذلك عبدا فكيف تحقق معاني العبودية التي أمرك الله تعالى بها، والتي لا يقبل من عباده إلا أن يكونوا كذلك، بل والتي خلق عباده لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه إذن القضية الخطرة في هذا الاسم المشرف، أن نسيانه وعدم التعبد به وعدم ذكر ربه به وعدم أخذ حظه من وعدم أخذ حظه من كل ذلك فساد القلب والعمل والسير والعلاقة بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس وبينه وبين الله، ومآله في النهاية إلى الخسارة في الأولى والآخرة. لماذا؟ قال: لأن مآل هذا المال إلى رؤية النفس، مآله إلى الكبر، مآله إلى العجب بنفسه وماله وعلمه وقدرته. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، خسر الدنيا والآخرة. وطبع الله على قلبه، كذلك أطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وإنه إذا تكبر في الدنيا فإنه كما ذكر يمشي تعجبه نفسه، ينظر في عطفيه تعجبه حلته، كما ورد عن النبي: إذا خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. واضح. إذن مآله التعبد بهذا الاسم هو طريق الافتقار إلى الله، والافتقار كما ذكرناه من قبل عندما كنا نتكلم في الأول والآخر والظاهر والباطن، وذكرنا شيئا منه في الغني كذلك، وما ترتب عليه في المقدم والمؤخر، وما ترتب عليه في القابض الباسط سبحانه وتعالى، أي في هذه الأسماء الجميلة التي أشرنا إلى شيء حسن من معانيها، إذ كلها حسنى ولكن على قدر أهل العلم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم كما يقال. ماشي كده، ولا حول ولا قوة. ونبدأ الكلام. كنت أود أن أشير إلى كلام القرطبي، وهو فيما سنقرأ إن شاء الله تعالى تقريبا. المنان جل جلاله وتقدست أسماؤه. المعنى اللغوي: من عليه يمن منا، يعني أحسن وأنعم. وخذ بالك كما يقولون في اللغة الدارجة، يعني تأمل وافهم ولا تنسى ما ترتبط به هذه المعاني في اللغة بتلك المعاني في حق الله تعالى. فإذا ما حفظت هذه المعاني التي وردت في اسم المن، في معنى المن، ووجدت أحسن الحسن فيها هو المنسوب إلى الله تعالى من ناحية، ومن ناحية ثانية تحققت بما ينبغي أن تسمع. قد ذكرنا هذه القضية مئات المرات لمن نساها، أنك تسمع كلام الله وكلام رسوله، وما يشرح من ذلك تعلم علم اليقين أنك المخاطب به. عبد فاكر، لا يجوز لك البتة وأنت تقرأ كلام الله وكلام رسوله أنك تقرأ أي كلام، أو أنك تقرأ كلام غيرهما، أو أنك تقرأ كلام الجرائد والصحف مثلا، أو أنك تسمع هذا الكلام ولا ينزل هذا السمع، كما قال تعالى: استمعون القول فيتبعون أحسن. إذن أنت تسمع هذا الكلام وفي قلبك وعقلك وذهنك وفهمك وكل حواسك أنك المخاطب بذلك، كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. إذا سمعوا آية علموا أنهم المخاطبون بها، فكانت الجولة الثانية لهم أن يسارعوا إلى تحقيق هذه الآية والاجتهاد على القيام بما تطلبه منهم. فلما قال له وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، علموا أنهم المخاطبون فسارعوا إلى ذلك. فهذان الأمران المهمان اللذان ينبغي ألا ينساهما المرء، وقد ذكرنا تفاصيل ذلك من قبل. فكيف تأخذ حظك إذن من هذه المعاني التي هي لله؟ فإن الأسماء الحسنى كما ذكرنا لمن لم يسمع من قبل إنما تظهر آثارها على العباد الموحدين لله بها، الداعين له بها، المحبين له بها، الذين يودون أن يتشبهوا بصفات الله فيكونوا أكثر قربا منه سبحانه وتعالى وتعلقا به، ثم يفيض الرب عليهم سبحانه وتعالى كلما اقتربوا منه يفيض عليهم أحسن ما يفيض على عباده القريبين منه المحبين له المتعلقين به سبحانه وتعالى. وقضيتنا في هذه الأسماء الحسنى والتوحيد إنما هو هذه القضية، كيف يوحد ربه، كيف يأخذ حظه منه، كيف يتعلق به، كيف يحبه، كيف يذكره، كيف يتوكل عليه، كيف يطمئن بذكره، كيف يمتلئ القلب من نوره سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح؟ طيب نستكمل. المعنى اللغوي الأول من عليه يمن من، يعني أحسن وأنعم. وإذا أنت قد فهمت هاتين الكلمتين السابقتين علمت هذا القول، ما معنى أحسن وأنعم؟ وأن الله تعالى أحسن للمرء وأنعم عليه أعظم الإحسان وأنعم عليه أجمل الإنعام، أليس كذلك؟ فحظك أن تأخذ من هذا الإنعام والإحسان من ناحية، ومن ناحية أن تتشبه بصفات الرب فتكون من المنعمين المحسنين كما هو حاله، كما هي عادة الرب مع عباده سبحانه وتعالى. واضح؟ وكل ذلك تنظر فيه هذا النظر الذي تستفيد منه وتسارع إلى تحقيقه. والاسم من المن المنة، وهي العطية، والمن أي العطاء. يبقى من يعني أحسن وأنعم، من منا أحسن وأنعم بأحسن العطاء، ومن عليه، هل لا من عليه، هذا هو المعنى السيء. من عليه بقى من إيه؟ من العبيد، يكون معنى مذموما، يعني قرعه بمنته. من عليه يعني أخذ يعدد له العطاء الذي أعطى والنعم التي أنعم عليه بها. ومن عليه يبقى أعطاه الصدقة، قضى له مصلحة، مشى له في مشوار، وقف إلى جواره في سراء في ضراء يقول له قد وقفت، قد أعطيت، قد فعلت لك كذا وكذا، نسيت هذه الأخلاق، ويقرعه بها. يقول لك ده خال ما عندهاش دم ولا إحساس ولا هي الناس، ولا عندها أصل ولا عندها فصل، وهذا الكلام الذي نسمعه اليوم. يقول المنة تهدم الصنيعة، المنة تهدم الصنيعة، يعني تقريع المرء بالعطية يهدم هذه العطية. الصنيعة يعني أن تصنع له فعلا يكون لك يدا عنده، أن تكون لك يد عنده به. فإذا ما مننت عليه بهذه الصنيعة، بهذه المنة، بهذا العطاء، بهذه النعمة، فإنك تهدم ذلك. والمن القطع أو النقص، كما في قوله تعالى لهم أجر غير ممنون، يعني لا منقوص ولا مقطوع. والمن، انتقلنا من المن إلى المن، المن اللي هو الفعل من، هذا التقريع بالعطية. طب المن اللي هو الاسم بقى، هو الوارد في قوله سبحانه وتعالى وأنزل عليكم المن والسلوى، وهو شيء حلو يقول كترنجبين، يعني شيء زي الثمرة كده، ثمرة الكما التي تنبت في الصحراء اليوم والتي منها شفاء العين، كما ذكر النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الكماءة من المن، وهو حديث في مسلم صحيح، استخدم الآن في الطب النبوي، في يأخذون خلاصة هذه الكماءة ويقطرونها في العين، تكون سببا لشفائها. ولفظة جديدة في المن والمنة، وهي لفظة المنة، والمنة بالضم يعني القوة، يبقى لا منة له ولا منع، يبقى لا قوة له ولا اعتصام بأحد يمنع. واضح. وورد في الحديث الشريف، أي ورد في حديث أنس السابق، حديث يعني اللي ورد في الحديث، والذي ورد في الحديث، هل ورد المنان في الكتاب؟ ورد المنان في كتاب الله تعالى؟ لم يرد، وإنما دليل هذا الاسم المعظم إنما هو من السنة، وقد ورد في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي، فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نذكر الحديث مرة أخرى، ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي، فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والناس يسمعون هذا الكلام مرة أخرى لا على الفهم الذي أشرنا، وهو أنه إذا سمع ذلك حفظه، وإذا أراد أن يدعو دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وخزنت لنفسك حينئذ خزينا عظيما في قلبك ودعائك، تستجلب به إجابة الله وعطاء الله ومنة الله. فإذا ما صادفت الدعاء إذا بك تدعوه به ترجو إجابة المسألة وترجو عطاء السؤال إجابة السؤال وترجو العطاء من الله وترجو تفريج ما أنت فيه، حينئذ لا تنسى هذا الدعاء تتحقق به وترجو الله تعالى به. مش كده؟ وورد في التنزيل، يعني ورد في التنزيل فعلا، لم يرد اسما. فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وانظر إلى هذه الآيات الثلاث في منة الله على المؤمنين لترى بما امتن الله تعالى على أهل الإيمان من نعمه وعطاياه التي تتفكر فيها، فإذا بها أعظم النعم وأتم العطايا التي إن قضيت عمرك وأعمارا متطاولة في شكر شيء قليل منها لم تبلغ ذلك. فهذه الأولى. والثانية في قوله تعالى: بل أولى امتن عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسفارته المقدسة بين الله وبين قوم وبين المسلمين، التي كانت سبب هدايتهم ورحمتهم ورفع البلاء عنهم وتعريفهم طريق الله، وكانت سبب النجاة والوصول إلى جنات النعيم في جوار الله جل وعلا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والثانية: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والثالثة، وسوف نعود إلى هذه الآيات كما هو منهجنا في دراسة هذه الآيات في الأسماء الحسنى، قوله سبحانه وتعالى: فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. مش كده؟ هذا الجزء الأول. الجزء الثاني: معنى الاسم في حق الله تعالى. قد ذكرنا المعنى اللغوي وما ينبغي أن يفهم المرء منه من أحسن المعاني في حق الله، وكيف يكون هذا المعنى الذي يفهمه هو طريقه إلى التشبه بهذه الصفات والأخذ بحظه من هذه الأخلاق التي بيّن الله تبارك وتعالى فضل أصحابها ومنته عليهم جل وعلا. نأتي إلى معنى الاسم في حق الله تعالى. قال الزجاجي: المنان فعال من قولك مننت على فلان إذا اصطنعت عنده صنيعة وأحسنت إليه. فالله عز وجل منان على عباده بالإحسان والإنعام والرزق لهم سبحانه وتعالى. وفلان يمن على فلان ليس على معنى التقريع، على المعنى الثاني وهو معنى العطاء. قلنا من بمعنى أعطى، والمن هو العطاء، ومعنى بمعنى قرعه في العطية، اللي هي في قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نحن هنا في المعنى الأول الذي هو المعنى الحسن في حق الله تعالى. يقول وفلان يمن على فلان إذا كان يعطيه ويحسن إليه. وقال الخطابي وأما المنان فهو كثير العطاء. الأولى التي ذكرنا الله منان على عباده، يعني بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم. والله منان على عباده بكثرة هذا العطاء. وقال الحليمي، حليمي فتح الحاء كما نذكر، لأن كنا ذكرناه من قبل بضم الحاء فالصحيح أنه بفتح الحاء. ومنها المنان، وهو أي عظيم المواهب سبحانه وتعالى، فإنه أعطى الحياة والعقل والنطق، وصور فأحسن الصور، وأنعم فأجزل، وأسنى النعم، وأكثر العطايا والمنح. قال تعالى وقوله الحق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه تبين لنا هذا المعنى المهم، وهو تعديد منن الله على المرء وآياته عليه، عرض وإنعامه عليه وعطاياه إليه الواصلة سبحانه وتعالى، وعظمة ذلك كله عليه، ليعلم أنه محاط من قبل أن يولد وبعد أن ولد إلى أن ينتقل إلى الله، إلى أن يرزق الحياة مع النبيين والصديقين. كل ذلك قد أحيط فيه بنعمة الله، بمنة الله سبحانه وتعالى، بعطاياه، بمواهبه العظيمة، بإحسانه، برزقه جل وعلا. فقال فإنه عظيم المواهب، أعطى الحياة والعقل والنطق. وانظر إليك بغير عقل ماذا تكون، بغير حياة ماذا تكون، بغير نطق ماذا تكون. أليس قادرا على أن يحرمك النطق؟ أليس قادرا على أن يحرمك الحياة؟ أليس قادرا على أن يحرمك العقل؟ وانظر إليك بغير عقل. وكذلك صور فأحسن الصور، وأنعم فأجزل، وأسنى النعم، وأكثر العطايا والمنح. وقال أبو بكر وهو الأنباري وفي أسماء الله تعالى الحنان المنان، يعني أي الذي ينعم غير فاخر بالإنعام. وقال في موضع آخر في شرح المنان معناه المعطي ابتداء، ولله المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه. أعلى الله تعالى علوا كبيرا. وكثيرا ما يرد المن في كلامهم، في كلام العلماء، بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه، يعني لا يستثيبه لا يطلب منه ثوابا. يستثيب السين أولا ثم بعد ذلك تاء وعين الثاء. ومنه قوله تعالى فمن أو أمسك. انظر إلى هذه العطية بقى العظيمة لسليمان عليه السلام، فمن أو أمسك بغير حساب. الله جل وعلا أعطى عبده عبدا من عبيده هذا العطاء الذي لا يصل إليه أحد ولم يصل إليه أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا دعوة أخي سليمان لكان كذا وكذا. يقول: فامنن أو أمسك. ولا يقول هذا القول إلا من له الملك وله المنة وله العطايا العظيمة وله كل شيء سبحانه وتعالى. هل تستطيع أنت أيها الفقير أو غيرك من ملوك الدنيا أن يقول لأحد امنن أو أمسك بغير حساب؟ من الذي يملك من الدنيا ما يعطي ولا بغير حساب، أو يمنع بغير حساب، أو يهب بغير حساب؟ من؟ لذلك كان هذا القول. ومنه كما ذكرنا بقى المعنى الثاني المنة، وهي التفاخر بالعطية على المعطى وتعديد ما عليه. والمعنيان حق صحيحان في الله تعالى، سواء أعطى سواء من على عباده فله المنة عليهم كما يقول. ويتصف بهما الإنسان، يتصف بالمنتين معا، يعني أن يعطي وأن يمنح وأن يهب وأن يقف وأن يقوم. ولكنه ذلك الجزء الممدوح، أما الجزء المذموم فأن يعطي وأن يهب ثم يمن، بمعنى أن يعدد النعم على المعطى إليه. الأولان حق صحيحان لله تعالى، أن يعطي وأن يمن. وأما العبد فليس له إلا أن يعطي بغير ثواب، ينتظر إلا من الله، لأن هذه النعم إنما هي من الله وثوابها من الله، ويجب أن يكون فعلها لوجهه، فإن كان لغير وجهه ضاعت النعم وخسر المرء نفسه في الأولى والآخرة. واضح؟ حتى يتعلم المرء كيف يكون على هذه الصفات من صفات الله يأخذ حظه منها. والنفس لا تطاوع المرء أبدا، لأنه عندما يأتيه امتحان المنة تظهر النفس على حقيقتها، يعني أن تعطي لفلان أو أن تهبه أو أن تقف له، فإذا به يعاملك بنقيض عملك، أو لا يقف إليك، أو احتجته فلم يسعفك، أو غير ذلك مما يحدثه بسبب أنه كان مشغولا، أو بسبب قلة الأصل وقلة الدين والأخلاق الفاسدة المتفشية الآن. فإذا بك تنقلب وتقول: فعلت وفعلت 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 ولم يقف. ولا هذا الامتحان، ونفسك لا تطاوعك على أن تسكت وتقول: الحمد لله أنا لم أفعل لأقول. بينك وبين نفسك: وانتظرت من الله، والله يأجرني، والله سبحانه وتعالى يعلم القصد، ولا يمكن أبدا أن أتحدث بما فعلت. وإنما يرتكن لذلك الشيخ القرطبي زي القصة زي كده في هذا الأمر. يقول: أنه ينبغي أن يعترفوا لله تعالى ولرسوله بالنعم، فإذا أعطى أحدا من خلقه مما أنعم الله به عليه، يعني إذا أعطيت أحدا من خلقك مما أنعم الله به عليه فلا تمن به، بل تستصغره وتتناساه، وترى الفضل لغيره في قبوله منك، أن الله تعالى قد هيأه لأن يقبل ذلك منك، يعني في أن الله تعالى جعل له المنة عليك في أن أخذت الثواب من ورائه، في أن رفع لك الدرجة به، وفي أن أجزل لك العطاء سبحانه وتعالى في مقابل عطائك. لذلك يقول: كما روي عن بعض العقلاء من الكرماء أنه أتى الجنيد رحمه الله تعالى ب100 دينار، فقال: أنفقها على نفسك. 100 دينار هذه كانت أيامها كثيرة، أعطاها له وقال: أنفق هذه ال100 دينار عليك على نفسك. قال: إن في بعضها كفاية، يعني لو خدت 3 4 دينار كويسين أوي. وظني أنه يمتحنه، يرى أنه ممن يؤخذ منه ولا يمن أو لا. لذلك يقول: فقال: يا شيخ، ما أعطيتكها تنفقها على الخل والبقل. يعني أنا لما أعطيك 100 دينار عشان تاكل خل وتاكل جرجير وفجل وكذا، البقل اللي هو هذا الإيه، هذه الخضرة التي وإنما أردت لتأكل بها الحلوى وطيبات الأطعمة، هذه الأولى، وإني لأرجو أن يكون أخذها أفضل من ردها، أن أخذها عنده أفضل من أن ترد، لما يكون له بها عند الله من الدرجة والثواب مهما كانت قيمتها. كذلك يقول: أفضل من ردها، ولما؟ أي توصل إلى قلبي من الراحة وتقلدني بذلك المنة، وتحط في رقبتي المنة أن قبلتها مني، وأن وفقك، وأن كان ذلك من توفيق الله أن أثاب فيك، ليس العكس كما نفعل اليوم. فقال له الجنيد بعد أن قبلها: من مثلك يؤخذ؟ الجنيد لم يكن يأخذ من أحد شيئا بتة. قال: أين فلان؟ يعني لما قال كان يقول كان فلان يأخذ، قال: نعم، ولكن من مثل فلان؟ من مثله؟ ما كان يأخذ من إيه؟ ممن يمن عليه، أو كان يأخذ ممن يعطي فعلا لله تعالى. لذلك يقول: وقال: من مثلك يؤخذ. مش هتيجي يوم من الايام تقول لي: ده انا اديتك وقلت لك خد كل حاجات حلوه، وخد اعمل، وخد سوي، وقفت معاك وانت ما كانش فيه، وانت وانت، وجاي دلوقتي تقول لي كذا. لا. وانشده: اذا تكرمت لا تمنن به ابدا، لا خير في كرم من عندي مناني. إذا تكرمت لا تمنن به أبدا، لا تعير ولا تقرع بالمنة، لا خير في كرم من عندي مناني. ماشي، كفاية كده النهاردة. لذلك يقول نهاية القول: ويتصف أيضا بهما الإنسان، لكن يتصف بالمعنى الواحد عن طريق المدح، وبالمعنى الثاني على طريق الذم، وهو التقريع كما ذكرنا بالعطية وتعديد النعمة إلى آخر ما يذكر في هذا الفصل السخيف من أخلاق الناس. فالأول الذي هو المحمود نحو أن يكون عطاؤه أو منه لوجه الله تعالى، لا لنيل عوض من الدنيا. ومن هذا القسم بقى ورد بقى هذا القسم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة بقى. ومن هذا القسم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أحد أمن علي من ابن أبي قحافة، وإن من أمن الناس علي في ماله وأشياء كثيرة كما ذكر، وإن من أمن الناس علي في ماله أبو بكر رضي الله عنه. يعيط بقى سيدنا أبو بكر يقول له: إزاي يا رسول الله تقول كده؟ أبو بكر وماله وأهله وولده فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني وهو المن بالعطية على سبيل التقريع فهو المذموم، ومنه قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خذ بقى هذه الأمور حتى تعلم قبح هذا الخلق وما قبحه الله ورسوله إلا لكونه مفسدا لدين المرء، ولمفسدا كما ذكرنا لما بينه وبين إخوانه، مفسدا لما بينه وبين ربه. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه أو إلا منة، كما قال كلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة منان. ولما كان الباري سبحانه وتعالى يدر العطاء على عباده منا عليهم بذلك وتفضلا، كانت له المنة في ذلك، فيرجع المنان إذا كان مأخوذا من المن الذي هو العطاء إلى أوصاف فعله، ويرجع المنان إذا أخذته من المنة التي هي تعداد النعم والافتخار بها بفعلها إلى صفة كلامه سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا الحد لنعود إلى بقية الشرح وإلى بقيتي وإلى شرح الآيات كما هو الحال الذي نحن عليه في قضية الأسماء الحسنى لله تعالى. يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، عزك الله شفاك وعشرك في زمرة الصادقين ونفع بك وعزك جميعاً. يقول: أخي في ضائقة مالية، وأرجو من أخونا الكريم أن يهتم بالإملاء العربي، عشان الألفاظ كلها مكتوبة بالعربية مش مظبوطة. في ضائقة مالية يريد أن يقترض من أحد أقاربه، قال له: إني لا أملك إلا 7 جرام ذهب، خذهم وأعدهم لي 7 جرام ذهب عند عودتك من السفر، هل يجوز ذلك؟ وإن آسف لأن السؤال ليس في نطاق الدرس. نعم يجوز، وذلك ما كان في العهد القديم، كان يقترض الذهب لأن الدنانير كانت ذهب والدراهم كانت فضة، الدنانير كانت ذهب وكانت الدراهم فضة، وكانوا يقترضونها ويرجعونها بالوزن كما يأخذونها. وهل لفظة الحنان في الحديث صحيحة؟ نعم، هذا في الحديث الصحيح الذي ذكرناه. أخي يقول: أنا لا أستطيع حفظ القرآن وأجد مشقة كبيرة في حفظ القرآن، لا أستطيع حفظ 5 آيات كل يوم، فهل من نصيحة من فضيلتكم لي حتى أستطيع حفظ القرآن؟ وجزاكم الله خيرا. يعني مسألة الحفظ كمسألة النسيان، يعني مفيش واحد يقول إيه والله أنا حافظ 5 آيات دول أنا هنساهم يوم نسيهم مثلا، لا. فالحفظ هذا رزق الله تعالى الذي يسوقه لمن اجتهد في القيام بحقه، هذا رزق من الله تعالى لا له علاقة لا بعقل ولا بحزن. كنت قاعد مع واحد من جنوب افريقيا في الحرم الشريف لا يعرف كلمه واحده في العربيه، قاعدين نتكلم انجليزي انا وهو يحفظ القران الكريم كاملا عن ظهر قلب كما يحفظ اسمه، كل القران من اوله الى اخره، وهو لا يعرف كلمه عربيه، وهو عمال يتكلم انجليزي انا وهو نورتون انا وهو انجليزي في الحرم وهو لا يعرف، ويحفظ القرآن كله من أوله إلى آخره. فهذا عطايا الله سبحانه وتعالى التي نقول فيها فمن أو أمسك، إذا كان الله تعالى يقول لعباده فمن أو أمسك بغير حساب، أما هو إيه سبحانه وتعالى فيها العطاء والمنع، ماذا يكون الرب جل وعلا في كبريائه وجلال عظمته؟ ماذا؟ يمن يعني اعطي كما تشاء وامسك كما تشاء، يعني ادي دول زي ما انت عايز وامنع عن دول زي ما انت عايز، وكل حاجه زي ما انت عايز. شوف بقى تفويض الله تعالى العبد من عبادي، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ واحد يقول اشتريت دش وهو مضبوط على القنوات الدينية الملتزمة ويستخدم بالضوابط الشرعية، فهل هو خير من عند الله المنان أم هو ابتلاء من ذنوبي فأبيعه؟ لا شك أنه ابتلاء من ذنوبك طبعا، اللي كاتبه ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم ولا أي حاجة، ودليل على أنه بينقل من الدش أخلاق مش كويسة. وأنت بتسأل واحد تقول له اشتريت دش وأنت مش كده في الشارع، تقابلني تقول لي اشتريت دش وكذا وكذا، هتقول لي سلام عليكم ولا أي حاجة؟ صح، طالما اتفرج على دش هيطلع منك ايه اقل من كده؟ يا طبعا قلنا احنا اتكلمنا على قضية الدش هذه المرة قبل ذلك، عدة مرات قبل ذلك قلنا القنوات الدينية الملتزمة، وقلنا المساوئ التي ينبغي أن نعلمها في هذه القنوات، بحيث كانت سببا في معوقات كثيرة للدعوة والدعاء والمدعوين إلى الله تعالى. وأخي يقول السلام عليكم، أنا طالب في كلية طب الأسنان ومطلوب في الكلية عدد حالات معينة، خلع وحشو وتركيب وإلا تنقص بعض الدرجات، فهل يجوز العمل على النساء إذا تعذر الحصول على الرجال في الوقت المسموح فيه بالعمل، مع العلم بعدم وجود خلوة؟ خلوة إيه؟ يعني أنت عايز تفتح بق الولية يعني في وجود جوزها هو اللي حلو؟ يعني تفتح بق البنت ولا المرأة ولا كده وتحشي وتبقى صدرك على وشها بقى انت يعني يرضاك يعني واحد يقف على بنتك ولا مراتك ولا اختك ولا امك بهذه الطريقة؟ ترضى؟ حاجة صعبة أوي يا جماعة. نمرة واحد، نمرة اتنين، يقول لك ايه العمل على النساء عند التعذر على الحصول على الرجال، الرجال كلهم اسنانهم مكسرة وحالتهم هناك، النساء يعني يمكن بيهتموا باسنانهم شوية، يبقى ازاي بقى؟ ربنا خلاص خلص الرجالة وما عادش غير النسوان في البلد؟ نرجع بقى للكوميديا تاني. كفاية كده بقى. في أسئلة في إصلاح النفس والقلب، ولعل الله سبحانه وتعالى أن نشير إليها أو أن نعود لها في دروس الأسماء الحسنى أو في خطب الجمعة التي بدأنا أشياء منها في هذه المسائل. ما صحة الحديث الذي ذكر فيه لفظ الحنان المنان؟ حديث صحيح كما ذكر، أقول لك على تخريجه. خد تخريجه، هذا الحديث حديث صحيح سبق تخريجه في الجزء الأول من الكتاب، وذكره القرطبي وذكره غيره، وفي الكتاب الأسنى. وهذا الحديث مذكور في تخريج جواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا حديث موجود ومخرج فيه، وهو هذا الحديث موجود في جامع الصحيح. الناس عمالين يسألوا يقول الحنان من أسماء الله. نعم، من أسماء الله، مش ذكرنا الحنان المنان؟ اللهم إنك أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وبعدين دعا الحنان المنان من الأسماء الحسنى المذكورة في السنة الصحيحة. خلاص، حد عنده شبهة فيها؟ سائلة تقول بعد أن أخذ علي يتأذر سيئة بعد أن أخذ عليها زوجها، تقول وأنا أجد فيه صفات ليست جيدة، تلفظ بألفاظ بذيئة ويغير كلامه ووعوده مما جعله ينزل من نظري، فهل لو زاد هذا الإحساس لي أن أطلب الفراق، وهل أكون آثمة أم لا؟ ينبغي في مثل هذه المسائل الصبر واللجوء إلى الله تعالى والتوسل بالأعمال الصالحة والأسماء الحسنى إلى الله جل وعلا أن يصلحه. فلم يولد أحد متدينا، يعني لم يولد ملتحيا ولم تولد منتقبة، ولعله في من أشياء الجاهلية أشياء تستدعي منا الصبر عليه، تستدعي الصبر عليه، وتستدعي الدعاء له، وتستدعي التوسل إلى الله بالعمل الصالح. لماذا؟ لأن الله تعالى لعله رزقها بهذا الشخص بهذه الأحوال التي تذكر عنها من البذاءة، ليكون سببا في إصلاحها هي، يعني في أن تدعو إلى ربها سبحانه وتعالى، أن تكون على بعض المعاصي فتتخلص منها، أو أن تكون مقصرة في بعض الطاعات فتأتي هذه الطاعات، أو أن تكون تاركة لكثير من الطاعات فتحاول وتجتهد أن تأتي بهذه الطاعات. وهذه الثلاثة التي يفكر فيها المرء أنه ما نزلت به نازلة إلا لأن الله يريد أن يستخرج به منها، يستخرج منه بها هذه الأحوال الحسنة، يستخرج به التوبة من المعاصي والذنوب والسيئات التي كان فيها، أو أعمال هو مقصر فيها في خشوعها وخضوعها وركعاتها وعملها، مقصر يعني يصلي ويترك السنن أو القيام أو الصيام أو الأذكار أو القرآن، فالله تعالى يريد أن يأخذه إلى بابه بأن يصلح هذه الأعمال، أو أن هناك أعمال من أعمال الإيمان هو لا يأتيها من أصلها، فالله تعالى يستخرج به هذه الأعمال علاوة على ما يستخرج الرب به منه، يستخرج به منه إيه؟ الخشوع والخضوع والتذلل والانقياد والانكسار لله، ودعو الله يا رب يا رب يا رب. وهذا كله مطلوب في أن نلجأ ابتداء إلى الله. نحن نتعلم لماذا التوحيد والأسماء الحسنى، حتى يكون لجوءنا أول ما نلجأ إلى الله، ودعاؤنا أول ما ندعو إلى الله، وأن يكون تعلقنا بالله لا بغيره. مش أول ما نقول يا طلاق، لا، نقول ربنا سبحانه وتعالى حط علينا هذه المسألة وأنزل بنا هذه المصيبة، حتى تكون سببا في رجوعنا إلى الله تعالى وتوباتنا، في أن يرى من المرء البكاء والتضرع والتذلل، وأن يرى منه هذه الأخلاق التي يريدها الرب جل وعلا من عباده. واضح؟ يبقى ما تجيش تقول لي بقى ده انا حصل لي وسوالي وكذا، قول لي بقى انا عملت وسويت ولخبطت وقصرت وفرطت ونمت وعملت وربنا جاب لي المصيبه الفلانيه. عايز ابحث بقى في هذه القضايا وافتش ارجع بها لله تعالى ازاي عشان نرفع هذه المصيبه. ده عدل السؤال، هذا كيف يعدل سؤاله بهذه الطريقه. واضح؟ يقول في ردكم على طبيب الأسنان ما يوحي بأنه لا يوقع الكشف على النساء نهائيا، هل هذا ما أردتم؟ نعم، هذا ما أردنا، طالما أن هناك امرأة تقوم بهذا، طالما أن هناك طبيبة تقوم بمثل هذا الكشف وهذا العلاج، فلا يصح أبدا أن يتجه لرجل. وقد علمنا ما في هذه الخلطة من المصائب والآفات التي كانت منتشرة يوما ما على جريدة الآراء. التي كانت منتشرة في بريد الأهرام نفسه. هناك قصص يشيب لها الولدان قد ذكرها عبد الوهاب مطاوع الله يرحمه في هذه القضايا، في طبيب الأسنان بالذات مصائب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا هو الشرع المعلوم الذي لا خلاف عليه بين المسلمين جميعا علمائه، أنه ابتداء لا يطبب المرأة إلا المرأة المسلمة الملتزمة المتدينة، وبعدين قال فإن لم يجد أن تطببها امرأة نصرانية، فإلا حينئذ يكون طبيبا مسلما ثقة مع التحفظ، هذه واحدة، ووجود المحرم هذه الثانية، وتقدير الضرورة بقدرها هذه الثالثة. يعني إيه الضرورة بقدرها؟ يعني مثلا شيء في دراعها إيه خراج مثلا، مش عارفين واحدة تعمله لها، نفترض، واخد بالك، يبقى يكشف على قد الخراج، مش يعار لها دراعها كله. فهمنا تقدير الضرورة بقى بقدرها، هذا هو المعنى. نفس الكلام في أي موضع من جسمها، لأن جسمها المرأة عورة لا يجوز لأحد أن ينظر إليه فضلا عن أن يمسه، فإن المس أبلغ في الشهوة من الإيه؟ من النظر. فكيف هو الشارع يمنع النظر للمرأة الأجنبية ثم يجيز المس لغير الضرورة؟ واضح يا حاج مصطفى؟ نعم أنا عيان يا ابني، عندها شيء؟ عندهاش كفاءة؟ تدور على واحدة عندها كفاءة، خلاص ربنا خلق النسوان كلهن بغير كفاءة، طب أمال هيعملهم مساواة ازاي بين المرأة والرجل؟ أخي يقول: قل إذا أطلت في القيام، يعني لو صلى قياما طويلا، يحدث مني تقصير في صلاة الفجر، إما ضاعت وإما صليت غير مركز فيها، مش عارف ماذا أقول ولا إيه. وقلنا هذه المسألة يجب أن تفهم الفهم الصحيح أيضا، ما يجيش واحد يقول لي أنا بصلي لله بالليل فحرماني صلاة الفجر، بقى ربنا تصلي له وتتعبد له يوم يأتي هذا الخير بشر، ها؟ يبقى انت بتسأل صح ولا بتتهم ربنا بقى؟ يبقى السؤال مش كده، يبقى السؤال تقول انا صليت بالليل والقيام وبعدين ضاعت الفجر مني، يبقى ايه الخطأ اللي انا ارتكبته عشان تضيع الفجر؟ مش القيام كان سبب لإضاعة الفجر، لأن الخير لا يأتي بشر، ولأن الله تعالى يثيب المرء الحسنة على الحسنة. يبقى اللي بيعمل الحسنة في الصلاة ربنا بيسيبه مزيد الصلاة ومزيد الثواب، مش بيمنعه صلاة، لا ده زي ما ربنا سبحانه وتعالى اللي هي ايه الآية كنا بنشرحها في القضاء والقدر: وما أصابك من إيه؟ ما أصابك من حسنات فمن الله. يبقى الحسنة اللي هي جزاء الحسنة أو الحسنة، لأن الحسنة بتطلق على جزاء الحسن، يبقى يعمل الحسنة يقول له إيه جزاء الحسنة؟ الحسنة بعدها، وجزاء السيئة؟ السيئة بعدها. يبقى دي المصيبة بقى، إن أنت إيه تشوف نفسك ارتكبت ايه فعاقبك عليه المولى سبحانه وتعالى، مش اتيت بالحسنة فحرمك الحسنة بعدها. ده ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. الفخر بايه؟ الفخر بالنعمة قصدك؟ مش الفخر، الفخر طبعا منهي عنه الا في مواضع، انما اللي انت بتقول عليه ده بس مش الفخر، اسمه التحدث بنعمة الله. التحدث بنعمة الله هذا من نعمات الله المأمور بها، ولكن يتحدث بالنعمة أمام من يفهم أنها تحدث، ويتحدث بالنعمة أمام من إيه بل لا يصيبه من التحدث بها المصائب. الرسول قال كل ذي نعمة محسود، تيجي تحدث بنعمة القيام زي ما ابن القيم بيقول، ولا في الصلاة ولا في العبادة ولا في أي حاجة، تيجي تحدث بنعمة هذه النعم تروح منك. فهمت؟ يبقى التحدث على من تؤمن منه، الحديث أمامه هذه واحدة، والتحدث على بالنعمة أمام من يحب لك النعمة مش يحسدك عليها. يبقى اللي بيفهم صح واللي بيحب لك ويحب لك هذه النعمة، ماذا فضلا عن أن يكون هو عائن كما يقول في الشارع، عائن بنفسه. واحد عائن بنفسه يعني إيه؟ يعني يقول لك يا أنت قمت الليلة دي، ربنا يكرمك يا أخي، وهي عينه حسودة من غير حاجة، يبقى إن شاء الله ربنا يكرمك يعني ما تقومش تاني وهكذا. لا صحيح، لا ده احنا ما كملناش كده. يبقى هذه المسألة، يبقى يفتش أولا عن سبب الحرمان، ده اسمه حرمان الفاجر، يفتش عن سبب الحرمان، هذه الأولى. الثانية أن يبحث عن أسباب المعينة لقيام الليل، هذه الثالثة. الثالثة أن يتفق مع بعض إخوانه بأنه هو يصحي أو يروح يبات في الجامع، أو يرى الله سبحانه وتعالى منه اهتمامه بالقيام له، ربنا يشوف من العبد أنه مهتم. وبعدين أنت يا فالح بدليل إيه؟ أن لو كان عندك امتحان الساعة 5 الصبح هتلاقي نفسك الساعة 4:30 في المدرج، صح ولا غلط؟ اشمعنى دي نمت فيها بقى وقلت ده انا قمت بالليل وصليت ليل طويل وضع علي، ما قلتش لي انا صليت ليل طويل ومش عارف ايه وغبت من الامتحان، عمره ما حد قال لنا كده. او انا طول الليل عمال اذاكر ومنشغل بالدنيا وضيعت الليل كله في المذاكره، وبعدين قلقيت نمت وما روحتش الامتحان، لا كده بتقول ولا كده بتقول، بتقولش بس غير في الصلاة ليه؟ في واحد ذاكر طول الليل وبعدين راح الصبح الامتحان متأخر وما راحش الامتحان، ضاع عليه؟ في حد بيعمل كده؟ لما يواصل يقول لك خلاص الفجر، طب يا ده ما فاضلش حاجة على الامتحان، خلاص بقى ما تنامش كمل ويلا اطلع على الايه؟ على الكلية مثلا، أو على الشغل أو على السفر، لو ما راحش القطر الساعة 7 يدعي عليه القطر ويتأخر عن السفر، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يرى فيها تقديم الدنيا ويرى فيها ضعف النفس ويرى فيها عدم البذل للآخرة كما يبذل للدنيا، ويرى فيها هذا التقاعس والتكاسل عن أعمال الآخرة وتصوير هذه الأعمال بهذه الحالة السيئة التي مردها إلى هذا المعنى وهو إساءة الظن بالله تعالى. ماشي كده يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، 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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذ الكفر والكافرين، اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، وأهلكم بددا، ولا تبق منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونضرع بك في نهورهم، اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارفع عنا وعن عبادك المؤمنين، اللهم ارفع عنا وعن عبادك المؤمنين، اللهم ارفع عنا وعن عبادك المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.